علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله، الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه. تقسيم أبواب الفقه، كان هناك الكلام في المتن وقرأنا: ووبخ تبارك وتعالى من لا معرفة له في عدة مواضع، صفحة 11. كان الكلام في تقسيم أبواب الفقه، وأن الفقه قلنا هذا الكلام مو تقسيم أبواب الفقه، لا، هذا تقسيم لنفس الفقه. أبواب الفقه ستأتي، باب العبادات، باب المعاملات، باب الكذا، هذا الآن تقسيم في نفس الفقه إلى فقه اصطلاحي متشرعي، وإلى خلينا نقول سهو في العنوان، تسامح بتعبير المناطق، تسامح مرات أنه هو هذا هم تقسيم أبواب، لكن التدقيق أن هذا تقسيم للفقه نفسه. فكان الكلام في الفقه القرآني. ووبخ تبارك وتعالى من لا معرفة له في عدة مواضع. من لا معرفة له شنو؟ هذا وبخ الله تعالى من لا معرفة قرآنية له، لا معرفة بالله عز وجل لديه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة يعني أغطية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، الوقر يعني ثقل في السمع. من تدعوهم إلى الهدى فليهتدوا إذن أبدا ويشهد له ما في الروايات، وهذا ويشهد له ما في الروايات، هاي الهاء في له علما راجعا، واحد ينبهني، ويشهد له ما في الروايات، هاي الضمير هاء، الهاء علما راجع، هذا ويشهد له يا هو. كلامنا وين احنا؟ في الفقه القرآني. ويشهد له ما في الروايات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا أخبركم بالفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله ومن لم يؤملهم من عذاب الله. فشوف هذا فقه قرآني، مو قاعد يتكلم عن الفقه المتشرع الحلال والحرام، قاعد يسولف عن القنوط، عن العذاب، عن الرحمة. من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يؤيسهم من روح الله. روح الله الفرج وتفريج الهم، تفريج الكار، اليسر بعد العسر. ولم يرخص، هذا الفقيه، الفقيه حقا هذا، من لم يؤيس من روح الله ولم يرخص في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، يعني مو يروح يترك المنهج القرآني ويذهب إلى منهج آخر من المناهج المادية والوضعية. لكن المصطلح، يا مصطلح الفقه، لكن المصطلح اختص في عرف المتشرع، لاحظ هذا الفقه المتشرعي، اختص في عرف المتشرع بالعلم بالأحكام الشرعية خاصة. الفقه المتشرعي في عرف المتشرع اختص بالأحكام الشرعية خاصة. وتحول الفقه، شوف لاحظ، إذن في البداية تحول، صار عندنا نقطة تحول، نقطة انكماش سميناها، تحول الفقه من رؤية متكاملة تهذب النفس وتطهر القلب وتنظم حياة الإنسان، هذا يا هو هذا، هذا الفقه القرآني، من رؤية متكاملة تحول الفقه من الفقه القرآني، رؤية متكاملة تهذب النفس، تطهر القلب، تنظم حياة الإنسان في حركة متناغمة مع إرادة الله تبارك وتعالى، إلى علم مدخم بالمصطلحات، هذا يهوى إلى علم، هذا الفقه المتشرعي. والقواعد والمسائل التي لا تسمو بالروح، وقلنا هذه واحدة من الفروق، شوي الكلام شان مطشر هنا، احنا نظمناه، قلنا واحدة من الفروق أن الفقه القرآني فقه يسمو بالروح، يهذب النفس، يطهر القلب، ينظم حركة الإنسان في طول إرادة الله عز وجل، بعكس الفقه المتشرعي. فقه كأنه متخم بالمصطلحات وما عنده حركة تطويرية للنفس، تهذيبية، معنوية، أخلاقية، عقدية، ما عنده هذه الحركة. وقد ينهي طالب العلم دورة فقهية كاملة، هذه موعظة لنا، قد ننهي ذلك دورة فقهية نكمل لنا، لكن دون أن يمر هذا قارئ طالب العلم دون أن يمر بآية كريمة أو حديث شريف. وهي تدري هذه تقسى القلوب، إذا أنت تحكي وتسولف كذا وتأخذ علم مصطلحاتي وعلم متخم بالقواعد ومن دون أن تمر بآية كريمة واحدة ولا حديث شريف أو موعظة حسنة، وفي ذلك خسارة كبيرة. ولذا تجده، الهاء في تجده، هذا يا هو الفقه. ولذا تجده لا يحصن صاحبه من مشاعر الحسد والأنانية والمراء والجدال، مراء الجدال وحب الجاه وطلب السمعة والقدسية في قلوب الناس، هاي القدسية المزيفة أو بعضهم للأسف، والتزلف إلى الحكام والمترفين. هذا الفقه الاصطلاحي المتشرعي لا يعطيك حصانة من الوقوع في هذه الأمراض المعنوية، هاي أمراض معنوية. الفقه القرآني قد يعطيك هذه الحصانة، قد لا يوقعك في الحسد، في الأنانية، في الجدل، في لكن الفقه الاصطلاحي المتشرعي قد يوقعك في هذه الأمراض المعنوية، مو يوقعك، النتيجة أنه لا يحصنك هذا. لذا فإن الفقه بقوسين خليها الشيخ بمعناه المتعارف، يا هو المعناه المتعارف الاصطلاحي المتشرعي، غير كاف لتحقيق الهدف الذي من أجله حث الله تبارك وتعالى المؤمنين للنفر للطلب العلمي والتفقه في الدين. هذا كلام إذا تتذكرون في واحدة من الفروق، قلنا الفرق عدة جهات في سميناها جهات، قلنا الفرق بين الفقه القرآني والفقه المتشرعي بين عدة جهات، واحدة من الجهات كانت الجهة في الفرق في الغايات، تتذكرون قلنا الغايات بين الفقه المتشرعي والفقه القرآني تختلف. الآن الشيخ المصنف الآن يتكلم في الفقه القرآني أن له غاياته الخاصة، لاحظ الفقه القرآني يقول الفقه هذا المتشرعي غير كاف لتحقيق الهدف والغاية، يا هي الغاية التي هذه الغاية الذي من أجله حتى الله تبارك وتعالى المؤمنين للنفر لطلب العلم. المن أنت نفرت لطلب العلم من أجل غاية، ما هي هذه الغاية؟ خل نسمع القرآن ماذا يحدث، ماذا يقول. للنفر لطلب العلم والتفقه في الدين، وهو الغاية الهدف، لاحظ، وهو تحقق الحذر، تحقق التحذير من الله عز وجل. لاحظ الآية، خل أقرأ الآية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نفر للتفقه في طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. باوع لاحظ، أول مرة تفقه، ننطلق من التفقه إلى شيء آخر، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بعد لعلهم يحذرون. فالغاية وين؟ الغاية هي التحذر والتحذير والتخويف من الله عز وجل. فالغاية لطلب العلم مو فقط التفقه والتعلم، لا بد أن ننطلق إلى الإنذار ومن الإنذار إلى التحذير، بل وهو لا يتحقق، يا هو وهو التحذير، وهو لا يتحقق إلا بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة، قرينا. وبهذه المعرفة، لاحظ الآن هذا الفرق الثاني أو الجهة الثانية إذا تتذكرون للفرق بين الفقه القرآني والفقه المتشرعي. قلنا الفرق الثاني أنه في الالتزام بأحدهما، الملتزم بالفقه القرآني غير الملتزم بالفقه متشرعي. لاحظوا يعني. وبهذه المعرفة، لأن الفقه القرآني معرفة الله عز وجل، وبهذه المعرفة للعلم بالمصطلحات والمسائل الشرعية، يعني بهذه المعرفة القرآنية بالفقه القرآني للعلم بالمصطلحات الشرعية للفقه المتشرعي، أصبح المؤمن الواحد يعادل 10 من جيش الكفار. واضح هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دليله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. 100 يغلبون 1000، يعني الواحد قبالش قد 1 مقابل 10. هذا الملتزم بالفقه القرآني يعطيه القرآن قوة، هذه المعرفة بالله عز وجل تعطيه قوة أن يصير الواحد قبال 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وفي ضوء النقص في هذه المعرفة، شنو هذه المعرفة؟ فسروا لياها. معرفة الله عز وجل، فقه القرآني. وفي ضوء النقص في هذه المعرفة وضعفها، ضعف هذه المعرفة عن تحريك الإنسان نحو الأهداف الحقيقية، خفف الله تبارك وتعالى التكليف عن المؤمنين. يعني صار انه من صار 1 مقابل 10 راح يصير 1 مقابل 2، لان صار عنده ضعف في المعرفه القرانيه. قال تعالى: الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200، 1 مقابل 2، وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله، والله مع الصابرين. وإنما ذكرت هذه المقدمة لأمور، تتذكرون في آخر المقدمات قلنا أن المصنف عقد 3 نقاط يبين الهدف من هذه المقدمات، ما هي الغاية والهدف من هذه المقدمات. أولا، فهم المعنى الحقيقي للفقه، لأنه يوجد معاني للفقه، أكو معنى قرآني وأكو معنى متشرعي. معنى الحقيقي للفقه والفقيه في الكتاب والسنة لكي نستطيع تطبيقه بدقة على مدعيه. يعني من يجي واحد يقول أنا فقيه، فأنت فقيه بأي معنى؟ فهكذا يتبادر إلى أذهاننا، أنت أيها الفقيه الذي أمامي، لأن الفقيه يبدأ احتمال أنت تبدي ويا الفقيه من واحد استوى كأنما مجتهد متجزي، هذا فقيه. تصعد يا إلى مجتهد جامع للشراط، هذا فقيه. تصعد يا إلى مرجع، هذا فقيه. أكو درجات الفقهاء. أنت من تجي تطبق هذا الفقيه الذي أمامك، الفقيه المتجزي اللي يعرف لفت باب بابين من الفقه، مجتهد في باب بابين، أو الفقيه الشامل، أو الفقيه الجامع للشرائط، أو الفقيه المرجع، هذا الذي أمامك لابد أن تجعل فيه أما أن يكون فقيها على نحو الفقيه المتشرعي، أو يكون فقيها على نحو الفقيه القرآني. فهم المعنى الحقيقي للفقه والفقيه، ومن ثم تطبيق هذا المعنى على الفقيه لكي نستطيع تطبيقه بدقة على مدعيه، والتأكد من مصداقية منتحل العنوان. هذا الذي يقول أنا فقيه قرآني، إحنا إذا ما نعرف الفقيه القرآني نستطيع أن نطبقه عليه؟ يستطيع واحد الآن يقول أنا فقيه واعظ مرشد دوار بطبه، الآن نستطيع أن نقيم كلامه أو لا نستطيع أن نقيم كلامه؟ لابد أن نروح نعرف شنو معنى الفقه حتى نطبق عليه، نشوف هذا كلامه صحيح أو خاطئ. واضح؟ والتأكد من مصداقية منتحل العنوان. تذكرون البارحة قلنا تتحول عملية التقليد إلى عملية واعية، عملية مراقبة، مو فقط عملية اتباع بلا تنبه. ولذلك موجودة بالفتاوى، فتاوى الأعلام الآن شيء مشهور، يعني مو شيء خاص، كل الأعلام الآن تفتح باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي باب من كتب الرسائل العامية، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجده في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لك إذا الفقيه مالتك، المرجع مالتك، طرحت هناك مسألة، إذا الفقيه مالتك لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، هل يصير المقلد ينبه الفقيه والمجتهد والمرجع؟ يصير لو ما يصير؟ يعني مرجع الآن لم يأمر بالمعروف، أنا المقلد للمرجع، يصير أنبهها على أنه يا فقيه يا مرجع أنت الآن لم تأمر بالمعروف ولم تنع عن المنكر. يصير على المقلد أن ينبه، بل أكثر من ذلك يصير على المقلد الفقير العامي في الحالة أنا، يصير أنا أروح أقول للمرجع مالتي مولانا أنت لم تأمر بالمعروف ولم تنع عن المنكر، بل أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، مو أنبهه على أنه لم يأمر، أمره بالمعروف. ويصير لو ما يصير؟ قالوا يجوز، بل يجب، مو فقط يجوز، بل لا. أنا إذا الآن فقيه متشرعي ولا فقيه قرآني لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، أو هو وقع في معروف وقع في مثلا منكر، الآن هل يجوز لي أنا المكلف المقلد يجوز أمر المرجع مالتي بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر يصير؟ قالوا يجوز بل يجب، واجب علي أنا المكلف. فالنتيجة راح تتحول عملية التقليد إلى عملية واعية. فأنت بالبداية تفهم العنوان، عنوان الفقه، ومن ثم تطبقه على مدعي منتحلي العنوان، مصداقية منتحلي العنوان قبل الالتزام باتباعهم والأخذ عنهم. تفضل. الآن شو تشوف أنت؟ الآن شو تبين لك؟ ماذا تبين لك؟ أكو فرق بين الفقيه القرآني والفقيه المتشرعي؟ هو أصلا أكو فرق بين الفقه المتشرعي والفقه القرآني؟ أكو فرق لو ماكو فرق؟ الآن تبين أكو فرق. فإذا أكو فرق بالفقه القرآني عن الفقه المتشرعي، فالفقيه القرآني هم أيضا يفترق عن الفقيه المتشرعي. الفقه القرآني يختلف عن الفقه المتشرعي، والفقيه القرآني أيضا يختلف عن الفقيه المتشرعي. هاي الفروق اللي ذكرناها يعني تقريبا هاي أغلب الكلام كان فيها، واللي هي تقريبا هذا الجامع لها، أن الفقه القرآني فقه شامل لكل منظومة الإسلام، شامل للعقائد للأخلاق للقرآن، شامل لتهذيب النفس تطهير القلب. فلا يكتفي الفقيه القرآني بأن يقول حلال وحرام مثل الفقيه المتشرعي، بل أكثر من ذلك يذهب إلى المجتمع يفتش في عيوب المجتمع ينصح المجتمع. ولذلك تجد هاي الحافزية موجودة عند الفقيه القرآني بأنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينزل للمقلد يروح يسوي له موعظة، يروح يسوي له حركة كأنما دأب حركة المعصومين سلام الله عليه. والفقيه المتشرعي أقل من ذلك، هو مو عيب الفقيه المتشرعي من يقول أنا حلال وحرام، هذا مو عيب، هذا مبنى يقول لك أنا وظيفتي التخصصية أنا أبين الحلال والحرام فقط، هذا مبنى جزاه الله خير. يقول لك أنا أرى أن الواجب عليه هذا فقط، هذا قلت شلت عليه بعد. إحنا الآن كلامنا مرة على مستوى الطموح، الآن من نصعد للفقه القرآني ترى هذا فقه طموح، مو الآن نريد نقول اللي ما يلتزم بالفقه القرآني نذبه بالنار، مو هيك. كأنما اللي ما يلتزم بالفقه القرآني أنا الآن مثلا فقيه ألتزم بإنزال الرسالة العملية وألتزم بأن هذه الرسالة العملية فيها الحلال والحرام فقط، مو تجي طالبني اقول لك انت ليش ما تحكي بالفقه القراني، واقول لك انت اذا ما تحكي بالفقه القراني كذا منك، ماكو هيك. كلامنا على مستوى الطموح، ونريد من الفقيه ان يكون تبعا للمعصومين سلام الله عليهم، حذو القذة بالقذة. بل اذن هذه المقدمة الاولى، انما ذكرت هذه المقدمة لامور، هذا الامر الاول، الغرض من هذه المقدمة، هذا الغرض الاول. الغرض الثاني تحريك الإنسان المسلم نحو الحقيقة الكبرى في الوجود، وهي المعرفة بالله تبارك وتعالى. لأن لاحظنا الفقه القرآني بمن مختص، لاحظتوا الفقه القرآني بمن مختص؟ مختص بالمعرفة الإلهية، معرفة الله. فإحنا بنقول بالفقه القرآني، نحكي عن الفقه القرآني، نريد أن نحرك هذا الإنسان نحو هذه الحقيقة الكبرى اللي هي معرفة الله عز وجل، معرفة بالله. الثالث، الغرض الثالث من هذه المقدمة تصحيح مسار علم الفقه المتعارف، يا هو المتعارف متشرعي وكتبه، لكي يستوعب، يعني نصحح، نحاول قدر ما نستطيع نصحح مسار علم الفقه المتشرعي وكتب علم الفقه المتشرعي لكي يستوعب كل استحقاقات هذا العنوان الضخم. يا هو هذا العنوان الضخم، عنوان الفقه القرآني. فالفقه كأنما شامل لكل الحياة، والريد من الفقه أن يشمل كل الحياة. فهذا الغرض من هذه المقدمة حركة تحفيزية باتجاه تصحيح مسار علم الفقه باتجاه من؟ بالاتجاه القرآني. أحكي هذين الكلمتين سريعا قبل لا أختم بعد وصلنا إلى الختام الوقت. وقد يكون أحد الأعذار لفقهائنا خصوصا المتأخرين أن العلوم قد تشعبت. هذا لا تذكرون في المقدمة الأولى قلنا لماذا تحول الفقه من الفقه القرآني إلى الفقه المتشرعي؟ تتذكرون هذه العبارة؟ لماذا تحول الفقه من الفقه القرآني إلى الفقه المتشرع؟ قلنا للتخصص، لفكرة التخصص، لأن هذه العلوم تخصصت، صار علم العقائد علم بذاته، صار الأخلاق علم بذاته، صار التفسير علم بذاته، وصار الفقه أيضا علم شنو بذاته. فلفكرة التخصص انعزل الفقه عن الفقه القرآني، انعزلت الأحكام الشرعية عن الفقه القرآني الشامل. وقد يكون أحد الأعذار لفقهائنا خصوصا المتأخرين أن العلوم قد تشعبت وتعمقت وكثرت تفاصيلها، فيكون من المفيد فصل مسائلها ومواضيعها، فأصبحت العقائد علما مستقلا، علم الأخلاق علم مستقل، والعرفان كذلك، اختص العلم بالأحكام الشرعية بعنوان الفقه، انفصل الفقه، وبقي على طالب الحقيقة أن يأخذ كل علم من مضانه. اللي يريد الأخلاق يروح يرجع العلم الأخلاق، يريد العقائد يرجع العلم العقائد. والنوب المصنف أخيرا بالكلمة الأخيرة يقول: وجمعا بين الحقين، يا حقين، بين الفقه المتشرعي والفقه القرآني، سنحاول إثراء الرسالة العملية ببعض النكات المختصرة لإلفات النظر وتحريك الساعي إلى الكمال نحو ما ينفعه ويرشده إلى الطريق بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.